السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى في باب الترغيب في الصدقة والحث عليها، وما جاء في جهد المقل ومن تصدق بما لا يحب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وفي رواية لابن خزيمة: إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه فرباها كما يربي أحدكم مهرة أو فصيلة، وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله، أو قال في كف الله، حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا. وفي رواية صحيحة للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل أحد.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في الترغيب في الصدقة والحث عليها، وما جاء في جهد المقل ومن تصدق بما لا يحب، حشد المصنف مجموعة من الأحاديث حول هذا الباب العظيم، تشير إلى فضل الصدقة وإلى الترغيب فيها والحظ عليها والتحريض عليها وما في ذلك من الأجر والثواب. وهذه الأحاديث اشتملت على جملة من المسائل. المسألة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يحث على فعل الخيرات، وما من باب من أبواب الخير إلا ويحث عليه صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية أن الصدقة من أفضل الأعمال، أن الصدقة من أفضل الأعمال، وفضل الصدقة يأتي لأن فيها انتصار على النفس الأمارة بالسوء، وانتصار على الشيطان الذي يخوف العبد الفقر، والله جل وعلا يعد العباد مغفرة منه وفضلا. المال محبب إلى نفس، فالنفوس مجبولة ومطبوعة على محبة المال، وإخراج المال فيه ألم، ولذلك لما يشعر الإنسان بارتياح والسرور ولذة وهو يخرج المال، دل هذا على أن الإيمان المتربع على عرش قلبه والساكن في صدره أعظم من هذا الحرص، هذا الطمع وهذا الميول للنفس البشرية إلى الدنيا. ولذلك تأتي الصدقة لتشير وتعلن عما استقر في قلب العبد من الإيمان ومحبة الله جل وعلا. الأمر الآخر أن الصدقة فيها نفع متعدي، ذلك أن الصدقة يصل بها الإنسان الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمسحوقين والمعسرين والمعوزين، وهؤلاء الذين بأمس الحاجة إلى ما في أيدي الموسرين والأغنياء أرباب الأموال، ولذلك يشعر الآخرون بالراحة والطمأنينة، وأيضا تسد فاقتهم وحاجتهم عن أن يبذلوا ماء وجوههم بالسؤال. الأمر الآخر أن الصدقة هذه يعظمها الله عز وجل، فتربو وتتنامى وتتكاثر، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالصدقة مهما صغرت فهي عند الله عظيمة، ولذلك ضرب لها النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بالمهرة أو المهر الذي يربيه صاحبه. تعرفون المهر؟ ها؟ إيه؟ الفصيل والمهر والفلو اللي هو من أولاد الخيل. المقصود بأن الإنسان لما يربي حيوانا صغيرا يطعمه ويسقيه، فيبدأ صغيرا حتى يكبر ويصبح عظيما. كذلك الصدقة لو كانت شقة تمرة أو تمرة أو لقمة أو لقمتين تأتي يوم القيامة حسنات عظيمة. فأنت تصدقت بجزء يسير أو بشيء يسير، لكنك تجده عند الله عز وجل عظيما، تجده عند الله عظيما. أمر الآخر مهم جدا للمتصدق أن يلتفت إلى إخلاص النية وإصلاح الطوية والاهتمام بالقلب، وأن يكون إنفاقه لله لا لغرض دنيوي ولا لمصلحة شخصية ولا لأمر عادي، لا، إنما يبتغي بذلك الأجر من الله. بذلك يقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فرب متصدق ليس له من صدقته إلا الخسارة. لماذا؟ لأنه لم تكن له نية، أو كانت له نية فاسدة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ومر معنا في أول كتاب الإخلاص أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم هذا المتصدق الذي يؤتى به يوم القيامة، فيقال له: ماذا عملت؟ قال: تصدقت في سبيلك وأنفقت في سبيلك. فيقول الله له: كذبت. تقول الملائكة له: كذبت. فيقول الله له: تصدقت ليقال جواد وليقال كريم وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. فمهم جدا أن الإنسان وهو يتصدق أن يستحضر مراقبة الله عز وجل، وأن تكون صدقته لله، تكون صدقته لله. أمر آخر مما يدل على فضل الصدقة أن الله جل وعلا يقبلها بيمينه، يقبلها بيمينه وفي لفظ بكفه، وهذا يدل على ماذا؟ على شرفها وأهميتها. فالله جل وعلا عظم شأن الصدقة، عظم شأن الصدقة، فيأخذها بيمينه أو بكفه جل وعلا وتقدس تعالى ربنا سبحانه. أمر آخر فيها إثبات صفة اليمين والكف لله عز وجل على القاعدة الشرعية في أبواب الأسماء والصفات. فأهل العلم، أهل السنة، أهل الإسلام يثبتون لله جل وعلا الأسماء والصفات كما وردت في القرآن وكما ثبتت في صحيح السنة على القاعدة الشرعية المذكورة من دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. ولذلك يثبت لله اليد لأن الله أثبتها لنفسه، أثبت له اليمين لأن الله أثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لربه، أثبت له الكف، أثبت له الأصابع، كل هذه تثبت لله. لكن كيفيتها لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يسأل عن كيفية صفات الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ قل جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولو أمرنا الله جل وعلا بالبحث عن كنه هذه الصفات لسلكنا ذلك وجوبا ولبحثنا، لكن الله ما أمرنا، إنما أمرنا بالإيمان بها وأيضا الإيمان بأن لها معاني، والمعاني هي آثار أسماء الله وآثار صفات الله في الأنفس وفي الآفاق وفي الكون وفي عالم الشهادة وكذلك في عالم الغيب، وسيدرك ذلك الناس يوم أن يقوموا لرب العالمين. والمعنى أن المسلم يجب عليه إذا مرت به صفة من صفات الله أن يجريها على هذه القاعدة، وهي نثبتها كما وردت في القرآن وكما وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونعتقد بأن لها معنى. ما هذا المعنى؟ آثارها. مثلا نثبت لله صفة الرحمة، طيب أين آثار صفة الرحمة؟ ها؟ هذا المطر الذي ينزل لنا من يومين ونحن نمطر ونغاث، هذا آثار رحمة الله عز وجل. كذلك رحمة الأم بابنها والرحمة التي بين الناس، هذا من آثار رحمة الله، من آثار صفة الرحمة التي لله عز وجل. كذلك العزة والقدرة والحكمة، هذه كلها نثبتها لله. الصفات الذاتية كذلك، مثل ثبات اليدين كما أثبت ذلك ربنا لنفسه، وكذلك صفة اليمين والأصابع كما جاء في الصحيح، وكذلك صفة الكف وغير ذلك مما ورد مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة حينما يقرب لها الأمثلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرب الأمثلة للناس في بيان فضل هذا الشيء حتى تنشط النفوس، وحتى تكون هناك رغبة جامحة في الناس إلى الخير. النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس كيفية الصدقة، كيفية تنامي الصدقة، وكيفية تعاظم الصدقة عند الله عز وجل. قال: كما يربي أحدكم فلوه، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمشاهد المحسوس، بالمشاهد المحسوس الذي يعرفه الناس. فالناس عندهم الأنعام يربونها وينمونها ويسعون في تكاثرها، ويشاهدون هذا بأم أعينهم وبأعين رؤوسهم يشاهدون هذا. ولذلك ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل، وهذا مسلك قرآني. فالله جل وعلا يقول: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، والآيات فيها ضرب الأمثال. قال جل وعلا: ويضرب الله الأمثال للناس. النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال كذلك، وهذا منهج دعوي، منهج دعوي أيضا يسلكه الداعية وطالب العلم، يسلك هذا المنهج في ضرب الأمثال. أمر آخر يجب على المسلم أن لا يحتقر شيئا، لا يحتقر شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يحقرون شيء، الذي يجدون ينفقونه، الذي يجدون ينفقون. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني ترد السائل بكلمة طيبة، فإنها صدق، فإنها صدق. هذه بعض المسائل، وليس كل المسائل، المتعلقة بهذه الأحاديث التي تناولناها قراءة قبل قليل. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
نعم. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا الحديث العظيم اشتمل على ثلاثة أمور: الأول بيان فضل الصدق، والثاني بيان فضل العفو عمن ظلم، والثالث التواضع لله عز وجل، التواضع لله عز وجل. أما الأول وهو الشاهد من ذكر المصنف رحمة الله عليه، هذا الحديث قال: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. هذه الجملة تفيد أن الصدقة لا تنقص المال أبدا، لا تنقص المال أبدا. والواقع المحسوس أن المال ينقص، فمن كان عنده 1000 درهم فأنفق منها 10 دراهم، نقص المال ولا لا؟ نقص من حيث الجانب الحسي المادي، لكنه في واقع الأمر تعاظم وكثر من حيث الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر اللقمة والتمرة كيف أنها تكون عند الله عز وجل مثل جبل أحد. شفتم جبل أحد؟ اللي شاف جبل أحد عظمة هذا الجبل، شق التمرة أو التمرة أو اللقمة الواحدة يربيها الله عز وجل وينميها ويكاثرها من حيث الأجر حتى تصبح مثل جبل أحد، مثل جبل أحد. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقصر نظره على الدنيا وعلى المادة، وإنما يجب أن يتجاوز بنظره الأجر المترتب على هذه الصدقة عند الله جل وعلا. ولذلك قال النووي رحمة الله عليه في هذا الحديث، قال: ذكروا فيه وجهين، أحدها أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية، وهذا مدرك بالحس والعالة وصدق رحمه الله تعالى. هذا الوجه الأول الذي ذكره العلماء في توجيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. قال: يبارك الله عز وجل في هذا المال ويدفع عنه المضرات فينجبر نقص الصورة، اللي قلنا قبل شوي 1000 نزلت إلى 990 لأنه تصدق ب10 دراهم، بالبركة الخفية، وهذا مدرك بالحس والعادة. سبحان الله، هذا مجرد في كل عصر ومصر وفي كل زمان وآن في كل وقت وحين، تجد الصدقة ليتصدق بإخلاص نية وبطلب الأجر من الله عز وجل، الله يبارك له في هذا الصدق، أبدا الله يبارك له في هذا الصدق. ولذلك تجد بعض الناس سبحان الله يعني حينما يعتني بالصدقة يجد المال يفيض، ويرى هذا المال وإن كان قليلا لكن الله يكثره في عينه، يكثره في عينه، بخلاف الممسك ولو كان ماله كثيرا فإن الله يقلله في عينه. ولذلك تجد بعض هؤلاء البعيدين عن الصدقة يلهث، لديه سعار في اللهث وراء الدنيا والجمع، لأنه يشعر بأنه ما وصل إلى الطموح اللي يسعى إليه، يريد أكثر ويريد يكاثر في هذا المال. سلب البركة، والبركة إذا أنزلها الله عز وجل في القليل أصبح كثيرا، وإذا سلبها من الكثير أصبح قليلا. البركة إذا أنزلها الله في القليل أصبح كثيرا، وإذا سلبها من الكثير أصبح قليلا وصغيرا وحقيرا. الوجه الثاني الذي ذكره النووي رحمة الله عليه، قال: إنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه، كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه. ولذلك جرت عادة العقلاء أنهم أحيانا يسعون إلى منفعة ولو بخسارة دنيوية، صح ولا لا؟ يعني بعض الناس الآن يقول له: طيب أنت ما نوظفك إلا تدفع رسوم 2000 درهم 3000 درهم 10000 درهم، في رسوم معين، فهو يدفعها ليش؟ لأنه بيحصل على أجر دائم، يحصل مرتبات دائم. ولذلك هذا الذي يتصدق جبر هذا النقص الذي يحصل له ماذا يكون؟ ثواب. وهل يتساوى الثواب الأخروي مع الثراء الدنيوي؟ هل يستويان مثلا؟ لا يستويان، شتان بين هذا وذاك. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم: ما نقصت صدقة من مال، ثق بربك ثقة كاملة أن كل ما تنفقه لن ينقص هذا المال، سواء كان في قضية البركة أو في قضية جبر النقص بالأجر والثواب عند الله عز وجل. قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما عفى أحد إلا أعزه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وهذا يا إخواني أخواتي، الحديث هذا يشير إلى سنة كونية قدرية، أبدا سنة كونية قدرية. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يغيروا شيء من هذا الحديث ما استطاعوا. فالله عز وجل قضى وقدر أن المنفق هذا الإنفاق لن ينقص أبدا من ماله. والأمر الثاني أن ما عفى أحد عن أحد إلا أعزه الله عز وجل، بل زاده عزا حتى وإن كان عزيزا في الدنيا، فإذا عفى زاده الله عزا. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، لا إله إلا، لماذا؟ لأن التواضع في مقابله الكبر، والمتكبر مرتكب لعظيمة من عظائم الذنوب، كبيرة من كبائر الآثام، ولذلك المتكبر حقير والمتواضع كبير عند الله سبحانه وتعالى. فكل من تكبر فالله عز وجل يذله شاء أم أبى، وكل من تواضع لله عز وجل أعزه الله سبحانه وتعالى ورفعه وأعلى وأعلى مكانته. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها.
نعم. هذا الحديث العظيم يتفق مع ما ذكرناه قبل قليل وشرحناه من الأحاديث، من أن الذي يبقى هو الأجر والثواب. ولذلك عائشة تقول بأنهم ذبحوا شاة، وفي لفظ أنهم أهدي إليهم شاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، سأل بعد ذلك: ما بقي منها؟ يعني ما بقي من الشاة؟ قالت: ما بقي إلا كتفها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الذراع الكتف، وكان يعرفون هذا، ولذلك كانوا يحرصون على أن يوفروا هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بقي كلها غير كتفها. هذا الحديث يشير إلى أن عائشة رضي الله عنها حينما سألها النبي عليه الصلاة والسلام أجابت عن الصورة الظاهرة، أجابت عن الصورة الظاهرة، وهي أنه ما بقي إلا الكتف، ذهبت كلها، وهذه الصورة الظاهرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن حقيقة هذه الصدقة أبقت الشاة كلها إلا هذه الكتف، والباقي ما هو الأجر والثواب. فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام عظيما، قال: بقي كلها. لماذا؟ لأن تصدقوا بها في سبيل الله رب العالمين. قال: غير كتفها. لماذا؟ لأن الكتف ستؤكل وينتفع بها الإنسان لذاته. وهذا الحديث يشير إلى مجموعة مسائل أيضا، منها فضل عائشة رضي الله عنها، فلقد كانت من أكثر الناس تصدقا، فهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتربت على يديه، وأبوها أبو بكر الصديق، وأبوها أبو بكر الصديق الذي لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى الصدقة جاء عمر بنصف ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: نصف المال، نصف المال. ثم جاء أبو بكر فقال له: يا أبو بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، صدق بجميع ماله رضي الله عنه. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين بأن ما من صدقة يتصدقها الإنسان إلا وهي باقية، باقية من حيث الثواب والأجر والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، ينبغي على الأزواج والآباء أن يكون عندهم اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تصدقت المرأة من بيت زوجها عليه أن يفرح وأن لا يضيق ذرعا بهذه الصدقة، فإن من الأزواج وللأسف من يقتر على أهله، ومن الأزواج من لا يحب الصدق، وإذا تصدق أهله أقام الدنيا ولا يقعدها، وهذا موجود عند البخلاء وممن ينزع إلى الشح وإلى التقتير، نسأل الله الهداية للجميع. فالنبي عليه الصلاة والسلام شجع أهله على الصدق، وما قال: ما أبقيتها كلها أو نصفها، بل قال: ذهبت، بل قال: بقي كلها. يعني لو تصدقتم بها كلها لبقيت كلها. هكذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جميل أن الوالد في بيته والزوج أيضا شجع أولاده، شجع زوجته على الصدقة. ولو تصدقت المرأة من مال زوجها فعليه أن يفرح بذلك، لأن الصدقة سبب من أسباب كل خير في دفع البلاء عن الإنسان والأمراض، وأيضا سبب من أسباب انشراح الصدر، طمأنينة القلب، وإزاحة الوحشة عن الصدور، أيضا علاج الأزمات الأسرية التي تحدث في البيوت. فالصدقة لها سر عجيب، سر عجيب في قضية طمأنينة القلب وانشراح الصدر وإذهاب هذه الأزمات التي تعترض الإنسان في حياته. حينما شكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحشة في صدره، قال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وذكر شمس الدين بن القيم في كتابه الماتع زاد المعاد في هدي خير العباد من أسباب انشراح الصدر قال: الصدق. وذكر على ذلك أدلة، وهذا أمر مجرب. ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، ولو كان شيء يسير، درهم، درهمين، 5 دراهم، لا يقول هذا شيء قليل وش يسوى، لا، يسوى عند الله. فإذا كان شق التمرة، نصف التمرة، يكون يقي به الإنسان النار، وإذا كان اللقمة هذه مثل جبل أحد تأتي يوم القيامة، فما تقول في الدراهم هذه؟ هذه الدراهم لها أثر عظيم عند الله سبحانه وتعالى إذا خرجت بإخلاص النية. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله 3: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العبد، يعني الإنسان، وإن كان بعض أهل العلم من شراح الحديث حمل ذلك على المولى، لكن المقصود بأن الإنسان يقول العبد، يعني الإنسان: مالي مالي، يعني دائما الإنسان حريص على المال، وإنه لحب الخير لشديد، تحبون المال حبا جما، والناس مع أموالهم لديهم من الحرص الشيء الذي يخترعون له ما يحفظه، الصناديق خلف الأبواب، ومن يدفن المال قديما الآن في المصارف، حطه في حسابه في المصرف حفاظا على المال، أليس كذلك؟ هذا الواقع، حريص الإنسان، وممكن يراجع دائما المصرف، يحسب ماله، يعده لا ينقص، هذا من حرص الإنسان. ولك: مالي مالي، هذا الإنسان دائما يقول: مالي مالي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنما له من ماله 3، يعني المال هذا الذي عنده ليس له منه إلا 3: ما أكل فأفنى، الذي يأكله الإنسان يفنيه، ويتحول هذا الأكل إلى فضلات يخرجها الإنسان، ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، يلبس الآن، يشتري القماش ويفصل الثياب ثم يبليه، ما في ثوب يبقى، يبلى، أو أعطى فاقتنى، أو أعطى فاقتنى، بمعنى أعطى تصدق يعني، فاقتنى، أصبح مما يقتنيه، وكأن هذا المال الذي أعطاه أبقاه، اقتناه. هذا هو الواقع، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل قليل، ذكرنا بقي كله، فكل ما تتصدق به إنما تحفظه لك، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولذلك قال: أو أعطى فاقتنى، أو أعطى فاقتنى، وفي لفظ فأبقى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، فهو ذاهب وتاركه للناس، هذا هو الذي يبقى. ولذلك جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما شيع جنازة أبي الدحداح، فقال بعد دفنه: كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لأبي الدحداح. يمتدحه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: كم من عذق معلق أو مدلى لأبي الدحداح في الجنة. وجاء عند الهيثمي: كم من عرق رداح لأبي الدحداح أو كما ورد، هذا عند مسلم، كم من عذق معلق أو مدل في الجنة لأبي الدحداح. وسبب ذلك أن يتيما خاصم أبا لبابة، خاصمه في نخلة، فبكى الغلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لأبي لبابة: أعطه النخلة ولك عذق في الجنة. يقول: أعطي هذا اليتيم النخلة ولك عذق في الجنة، يعني لك نخلة في الجنة. فقال أبو لبابة: لا يا رسول الله، يعني كان في حاجة إلى هذه النخلة. فلما سمع بذلك أبو الدحداح قال: يا رسول الله، لو اشتريته لهذا الغلام لي عذق في الجنة؟ قال: نعم. فاشتراه فأعطاه الغلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كم من عذق معلق ومدلى في الجنة لأبي الدحداح. هكذا نخلة واحدة جازاه الله عز وجل بنخل عظيم في الجنة. ولذلك يقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. واسع، لاحظ كيف ختم الله هذه الآية بهذين الاسمين: واسع عليم سبحانه وتعالى، فهو ذو الفضل الكبير والعظيم جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا يعني يتلطف أيضا مع أصحابه ويستعمل أسلوب الحكمة في تقريب المسائل، تقريب المسائل. الآن بعض الناس تقول: تصدق، فما تحدث هذه الكلمة في نفسه مثل ما يحدثه ضرب المثال أو الحوار والنقاش. هذه الأموال وين تذهب؟ المال هذا اللي يعني يكنزه الإنسان ويدخره، إما في أكل وشرب ويذهب، وإما في لباس ويذهب، وإما في مصاريف على كماليات وتحسينيات، وإما في أمور محرمة أو مكروهة. وكأنك تنذر هذا الإنسان، تجعله ينتبه. ولذلك هذه الصدقة حينما تضرب لها مثل هذا المثال تنبه الإنسان ويتعظ ويراجع نفسه. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ابن آدم، مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت كما جاء في لفظ، أو فاقتنى كما في هذا الحديث، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. من هم الناس؟ الورث، الورث. وإذا ما له ورثة يذهب بيت المال، يذهب إلى بيت المال. والمال هذا سبيله أحد أمرين بالنسبة للإنسان: إما إلى وارث إذا مات، وإما في حادث إذا خسر في الدنيا. ولذلك الأموال هذه معرضة للخسارة، فيتنبه الإنسان. هذا الحديث عظيم، يحرك في الإنسان ويغير سلوك البخلاء، سلوك الذين يجمعون ويمنعون، يعني ويتنبهون، يراجعون حساباتهم. فالذي ينفقونه هو الذي يبقى له، الذي ينفقونه هو الذي يبقى له، والذي يتركونه هذا سيخلفون إلى الورثة، كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أيضا حينما يضرب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأمثال. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
نعم، هذا حديث ابن مسعود. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب عقول وقلوب أصحابه ويسألهم سؤالا بدهيا، والجواب عليه أيضا يدرك بمقدمات العقول، ليس فيه أي مشكلة من حيث الجواب. يقول عليه الصلاة والسلام: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ولم يكن يستطرد في مسألة تصوير الأمور وإنما اختصر فقال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، ومال الوارث نسبه إليهم ها مع أنه ماله هو، لكن باعتبار ما سيؤول إليه من سينتقل إلى الورث. فقال أيكم مال وارثه، يعني مالك أنت لما يذهب إلى الورث أحب إليك ولا مالك الموجود الآن؟ فكان الجواب الطبيعي ما منا أحد إلا وماله أحب إليه، يعني من مال من المال الذي يخلفه للورث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فمالك أنت الحقيقي هو الذي تقدمه يسبقك إلى الدار الآخر، ومال وارثك هو الذي تؤخره لهم تؤخره لهم. والورثة مع هذا المال أحد ضربين، إما أن يصلحوا فيه وإما أن يفسدوا فيه، وكثيرا ما يفسد الورثة في هذا المال، لأنه جرت سبحان الله طبيعة النفس البشرية أن المال الذي يأتي من دون كد وتعب يصبح إيش؟ سهل، الواحد ما يهتم فيه، بخلاف المال الذي يأتي بتعب وعناء وشدة تجد الإنسان إيش؟ يصبر عليه ويحافظ عليه، من الصعب جدا أن يبذر فيه أو يسرف فيه. وهذا مجرد، شوفون الآن بعض الشباب الله يهدينا وإياهم اللي يعبثون بالسيارات مثلا تفحيط وكذا، سيارة جديدة قيمتها مرتفعة ويفعل فيها الأفاعيل، حتى إن الإنسان الذي ليس له علاقة يعني يتأثر ويتألم. ليش؟ لأنه ما جابها من كد وتعب، اشتراها لأبوه. لكن لاحظ لو أن فعلا هو راح اجتهد واشتغل وعمل ثم اشترى السيارة، ما يسوي بهذا الشيء، ما يمكن. اذكرون قصة تلطيفا للجو، أن ملكا من ملوك الهند القدامى، أظن ذكرها ابن المقفع وغيره مرت علي، يقول بأن هذا الملك له ولد واحد، والولد هذا عاش مدلل، ورأى الملك بأن هذا الولد ما يصلح أن يكون يعني حاكما إذا كبر، فأراد أن يربيه وأن يؤدبه. فقال شوف خلاص أنت يوميا أنت مالك مكان عندنا، لازم تشتغل، ويوميا أريد منك تأتي بالمبلغ الفلاني، لازم تأتي لي يوميا بالمبلغ الفلاني. والولد منعم مرفه، وين الشغل؟ فكان كل يوم يروح لأمه، يذهب إلى أمه يطلب منها المبلغ ويجيب لأبوه، والوالد يعرف هذا الشيء، يعرف من يجيب المال. فيقوم الملك الوالد فيمزق المبلغ، فهذا الولد يضحك، يشوف المنظر يقطع الأوراق ويضحك. ويوميا حتى مضى فترة من الزمن، يوم من الأيام تأخره وعرف أن وقت الغروب خلاص لازم يجيب المبلغ، فلما ذهب إلى أمه قالت له ما عندنا شيء، فاضطر أن يشتغل. فذهب اشتغل في السوق، حمل وكد حتى حصل المبلغ. فجاء وإذا الرجل منهك، الولد هذا منهك، فأعطى المبلغ لوالده. فلما جاء الوالد يقطع قال لا وين وقف ما تقطعه. قال ليش؟ قال هذا تعبت فيه. طيب والأول عرف الآن قيمة هذا المال. والمقصود بأن الإنسان لا بد أن يقدم لنفسه، وقدموا لأنفسكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والمعنى بأن الإنسان لازم يعرف بأن هذا المال الذي يخلفه قد يفسده الورثة ويعبثون به أو يفسدونهم، وأن المال الذي يقدمه في الصدقات وفي الإنفاق وفي الوقف وفي غير ذلك هو الذي يبقى له. وطبعا هذا لا يعارض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، لأن من أهل العلم من أورد هذا الحديث على أنه يعارض ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هنا. والجواب بأن سعد بن أبي وقاص الذي سبب الحديث أنه مرض فخشي أن يموت فزاره النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله لا يرثون إلا ابنة واحدة إلا ابنة واحدة أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالربع أو بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. قال أو بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. والجواب بأن سعد كان وارثه ابنة واحدة فقط، وكان أصلا يريد أن يتصدق بجميع ماله، كان أصلا يريد أن يتصدق بجميع ماله. النبي عليه الصلاة والسلام رتب له هذا الأمر، ولذلك العلماء يقولون يجوز للإنسان أن يتصدق بجميع ماله كما تصدق أبو بكر، إلا إذا كان قصده الإضرار بالورثة، فإن الإنسان يعامل بنقيض قصده. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
بين رجل في فلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا.
نعم، هذا الحديث العظيم فيه بيان أيضا فضل الصدق، وأن الله عز وجل يبارك للإنسان في ماله، ويبارك الله جل وعلا لهذا المتصدق في نفسه وفي عمره. فانظر إلى هذه الكرامة لهذا الرجل العظيم الذي خفي على أهل العلم اسمه، ولذلك حرصت على أنني أقرأ في شروحات أهل العلم، فلم أقف على واحد من أهل العلم أشار إلى اسم هذا الرجل، ليبقى اسم هذا الرجل خفياً كما أنه أخفى عمله خالصاً لله عز وجل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين رجل في فلاة من الأرض، يعني رجل مسافر في فلاة من الأرض سمع صوتاً في سحابة، وهل للسحابة صوت؟ الجواب لا، وإنما ربنا جل وعلا أرسل ملكاً يقول لهذه السحابة اسقي حديقة فلان، يقول للسحابة اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب، يعني تحرك من مكانه وانزاح من موقعه واتجه إلى مكان، قال فأفرغ ماءه في حرة، والحرة هي الأرض التي بها الحجارة السوداء، تعرفون المدينة فيها حرتان وهي الحجارة السوداء، فإذا شرجة من تلك الشراج، الشرجة هي مسيل الماء، مسيل الماء في الأرض السهلة يسمى شرجة أو شراج، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله امتلأت، فتتبع الماء، يقول تتبع الرجل هذا الماء، لأن الشرجة إذا امتلأت بدأت تسيل إلى يعني ينحدر الماء، فانحدر إلى هذه الحديقة، يقول تتبعت الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحات، تعرفون المسحات؟ المسحات المعروفة اللي هي المجرفة أو يسمونها شيول أو يسمونها المسحة، لا 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 يا أبو محمد خلنا في الحديقة بعيد عن القهوة، المسحاة هذا الشيء يسمونه احنا في السعودية نسميه الشيول. مش الفأس، الفأس لل ايوه منها ايه ايه. ما اشتغلت بالزراعة ابو محمد؟ ما اشتغلت في الزراعة انت؟ هذه المغرفة غير. اي هي يسهل قضية وصول الماء، معروفة هذه المسحة. طيب يقول فتتبع، يقول فإذا قائم رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحة، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ هذا المسحة يقول ما اسمك؟ قال فلان. قال للاسم الذي سمع في السحاب، نفس الاسم الذي سمع في السحاب. فقال له يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ أخبرني عن العمل الذي تعمله في هذه الحديقة، لأن هذه كرامة من الله عز وجل. فقال أما إذ قلت هذا، يعني ما دام أنك تكلمت وسألتني، فإني أنظر إلى ما يخرج منها، يعني الوقت الحصاد قطف الثمار أجمعها فأقسمها ثلاثة أثلاث، أتصدق بالثلث وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. الله أكبر. لاحظ يقول أول شيء يتصدق بالثلث، فما يخرج منها يتصدق بثلثه على الفقراء والمساكين، والثلث الثاني يقول لي ولأولادي لأن هذا رزقه، والثالث يرده في الحديق، يبيعه ويبدأ يرده في الحديق. وهذا يدلنا على عظم الصدقة، وأن المتصدق لا بد أن يعلم بأنه مهما تصدق وأخفى فإن الله يحصيه، قال جل وعلا أحصاه الله ونسوه. وربما يأتي يوم الإنسان يوم القيامة فيتفاجأ بأعمال وصدقات نسيها، لكن الله حفظها، لكن الله حفظها. ولذلك يعجبني بعض الفضلاء يقول أنا أقسم راتبي الشهري إلى قسمين، قسم أتصدق به وقسم لي ولأولادي، يعني يجعل قسم من المرتب، يقول أبدا ما في شهر من الأشهر إلا وجزء من راتب يخرج صدق. هنيئا لهذا الجنس من الناس اللي فعلا لهم التفات وعناية إلى الصدق. وأما الغافلون عن هذا الأمر فهؤلاء على خطر، على خطر، ينبغي للإنسان تنبه. فالمال مال الله وإنما أنت مستخلف عليه، قال جل وعلا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولا تظنن أن المال الذي تملكه وتقبضه وأحكمت الإغلاق عليه أن ملكك تام له، وإنما ملكك ناقص، والدليل أنك تموت وتتركه وراءك، ولو كان ملكك تام لأخذته معك، والدليل أنك أحيانا تخسر من حيث لا تحتسب، من حيث لم تحتسب، يخسر بعض الأغنياء من حيث لا يحتسب، يأتيه الله عز وجل من باب ما كان يظن أن هذا الباب هو سبب من أسباب خسارته. ولذلك بعض الناس يعيش غرور وأماني في هذه الدنيا، فيتنبه الإنسان لهذا، تنبه، صدق، صدق كلها خير وبركة. نعم.
قال وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل.
نعم، هذا الحديث في الصحيحين حديث عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه أمور، منها أولا أنه ما من أحد من خلق الله إلا وسيكلمه الله جل وعلا كفاحا، يعني ليس بينه وبين الله واسطة ولا ترجمان، ولا ترجمان، ما من أحد خلقه الله عز وجل إلا وسيكلمهم الله، سيكلم يوم القيامة، ولا يكون هناك واسطة، لا ملك ولا غير ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس بينه وبينه ترجمان، وترجمان فيها 10 لغات، فيها 10 لغات. المسألة الثانية أن الإنسان يوم القيامة يبحث عن عمله، لذلك ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، يعني يلتفت يمين ويسار. قيل يلتفت يمين ليرى الحسنات، ويلتفت شمال ليرى السيئات، وقيل بأنه يلتفت يمين وشمال للبحث عن كل ما عمله من خير، هو لا يريد السيئات، لكن إذا التفت يمينا وجد الحسنات والخيرات، وإذا التفت يسارا أو شمالا وجد السيئات. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه. الذي يقدمه الإنسان ما هو؟ يعني لو تصدق الآن بسيارة، تجي سيارة يوم القيامة ولا يجي الأجر السيارة؟ الأجر، الثواب. قال فينظر بين يديه، يعني أمامه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، نسأل الله العافية. قال جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. خلاصة هذا الحديث المرهب والمخوف من يوم القيامة، خلاصته الدعوة إلى الصدقة، تصدق ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، الشق هنا النصف، يعني النصف، تصدق ولو بشق تمرة، والمعنى لا تحقرن من المعروف شيء ولو كان نصف تمرة، نصف تمرة. الآن بعض الناس يحتقر يقول تمرة إيش تسوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، ولو نصف تمرة. فنصف التمرة هذه سبب من أسباب الحيلولة بينك وبين النار، تكون وقاية وحاجز بينك وبين النار. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتق أحدكم وجهه من النار ولو بشق تمرة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان.
نعم، ليتقي أحدكم وجهه، وليتقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمر، ليتقي يعني من الوقاية. ولذلك سميت التقوى تقوى لأنها تقي الإنسان النار. ولذلك قال العلماء التقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فالصدقة وقاية بينك وبين النار. ولذلك المسلم في ظل صدقته يوم القيامة، وتأتي الصدقة ولو كانت قليلة فتحول بين الإنسان وبين النار. وفي الحديث الآخر يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. الصدقة هذه تسد من الجائع مسدها من الشبعان. ولذلك هذه التمرة إذا أكلها الجائع استوى مع الشبعان تلذذا وتنعما، وأيضا إقامة لأوده وشدا لعوده، وكذلك تمنعه من السؤال، تمنعه من السؤال، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. أرأيتم الشبعان إذا شبع هل يبحث عن طعام لحظة الشبع؟ هل يسأل الناس؟ أرأيتم الشبعان إذا شبع هل يحزن أم يتلذذ بهذا الشبع ويسر بذلك؟ كذلك هذه التمرة، التمرة هذه تسد من الجائع مسدها من الشبعان. نعم.
قال وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة يا كعب بن عجرة الصلاة قربان والصيام جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فبائع نفسه فموبق رقبته، ومبتاع نفسه فمعتق رقبته.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته عليه الصلاة والسلام أحيانا يوجه الخطاب لأحد الصحابة ويريد به عموم الناس، وذلك لينقل عنه صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند علماء الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلما قال مرة يا معاذ، يقول معاذ لبيك وسعديك، يا معاذ يا معاذ، ثلاث مرات، لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا معاذ، وإنما أراد عموم الأمة. وكذلك هنا قل يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان، يعني قربة إلى الله عز وجل، وهي أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. فليس هناك أعظم من الصلاة بعد توحيد الله عز وجل قربة إلى الله، بل هي إيمان، كما قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. والصيام جنة، جنة يعني وقاية، وقاية. يقول جل وعلا اتخذوا أيمانهم جنة، يعني ذكر أهل النفاق كيف أنهم جعلوا أيماء الحلف جنة وقاية بينهم وبين المؤمنين حتى يحفظوا أنفسهم. فالصيام جنة عن النار، فكل إنسان وكل جنة ما في دار نار أو نعيم جنة. فالجنة هذه مثلثة، جنة وجنة وجنة، جنة الوقاية، وجنة البستان، وجنة الجن، والجنة الجن، فالجن مثلثة. وكل شكل له معنى، كل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. يبقى قضية الجنة يعني الوقاية. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهذا تشبيه بليغ منه عليه الصلاة والسلام. فالنار يطفئها الماء، وكذلك الخطايا، الخطايا تطفئها الصدقات. فأقام الصدقة مقام الماء، وأقام الخطيئة مقام النار، وهذا من التشبيه البليغ منه عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، الناس غاديان. الغدو هو الذهاب في الصباح، والرواح هو الرجوع في المساء، في الغدو والرواح. النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس غاديان، لماذا؟ لأن الناس يغدون إلى أعمالهم صباحا مبكرين، فإما أن يرجعوا بربح وإما أن يرجعوا بخسارة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بأن البشر هؤلاء غاديان، فبائع نفسه فموبق رقبته، ومبتاع نفسه فمعتق الرقبة. فمن الناس والعياذ بالله من يذهب يخرج من بيته فيبيع فيوبق رقبته بخطيئة، بكبيرة، بقادح، بناقض من النواقض، بقادح من القوادح، كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك ما من إنسان يخرج من بيته إلا وملك يظله أو شيطان. فإذا خرج الإنسان من بيته يريد الخير وينوي الخير أضله ملك، وإن خرج من بيته ناويا الشر والخطيئة والذم أضله شيطان حتى يرجع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس في هذه الدنيا غادية، فبائع نفسه، لاحظ كيف التعبير ببائع نفسه، بائع نفسه، فموبق رقبته، وعبر عن الجسم كاملا بالرقبة، لأن هي محل العتق ومحل غل الأيدي يوم القيامة. باع نفسه والعياذ بالله، باع نفسه. ولذلك الآن تجد بعض التعبيرات العوام لما يشوفون شاب مثلا مستهتر في السيارة، شو يقولون؟ بايع النفس هذا يعني مهلك نفسه، هذا المعنى. فبائع النفس يعني مهلك نفسه، يعرف بأن الدنيا ليست بدار قرار ولا خلود ولا إقامة دائمة، وإنما محل نجعة ودار نقلة، ومع ذلك يروح يبيع نفسه، يبيع نفسه للدنيا. ثم قال ومبتاع يعني مشتري، المبتاع هو المشتري نفسه فمعتق الرقبة. فكأن الذي كتب الله له الجنة أعتق نفسه من النار أولا، فتجده يجاهد نفسه مجاهدة على ترك الذنوب والخطايا، ويجاهد نفسه مجاهدة على إقامة الفرائض والواجبات، فهو اشترى نفسه، اشترى نفسه. ولذلك الإنسان له أعداء، نفسه وشيطانه والدنيا، الدنيا كذلك عدو، والناس تغرهم الأماني ويغرهم بالله الغرور. فما بين شيطان ونفس أمارة بالسوء، وما بين هوى ورغبة في هذه الدنيا التي تدعوه إليها. ولكن من فعلا عرف كيف يتخلص من هذه الدنيا فقد اشترى نفسه، فقد اشترى نفسه. هذه أحوال الناس في هذه الدنيا.
قال وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها، وغاد موبقها. يا كعب بن عجرة الصلاة قربان، والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة.
نعم، هذا الحديث فيه زيادة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت، يعني على حرام، على حرام. قال النار أولى به. جاء في حديث آخر في إسناده كلام أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به، لكن هذا الحديث يقوي ذاك الحديث أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. والتعبير هنا بالإنبات، لأن الإنسان حينما يأكل ويشرب ينمو جسمه ولحمه وينشز عظمه ويبقى حيا، ولذلك أي لحم نبت على سحت وعلى حرام فالنار أولى به. ولك أن تتخيل الحرام، الحرام يعني لا عد له ولا حصر له، وهو مراتب أيضا، فبعضه أشر من بعض، بعضه أشر من بعض. وأخبث المكاسب الربا، أخبث المكاسب الربا والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل حرمه وزجر عنه ونهى عنه وبين عاقبه، يقول جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، قل جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. ومما يدل على خبث هذا المكسب ما جاءت النصوص في القرآن والسنة تشير إليه، وقد ذكر القرطبي أظن في تفسيره عن رجل يقول بأنه كان سكرانا يعاقر الخمرة، يقول فنظر يخاطب القمر، يعني رأى هذا الرجل رجلا سكرانا يخاطب القمر، تكلم مع القمر، فقال هذا الرجل زوجته طالق، يعني طلق زوجته، إن كان هناك أخبث من الخمر يدخل جوف ابن آدم. ثم ندم فذهب إلى الإمام مالك بن أنس يسأله عن حليفه هذا، فقال الإمام مالك رحمة الله عليه اتني من الغد، فجاءه من الغد، ثم قال اتني من الغد، فجاءه من الغد، يعني ثلاثة أيام، والإمام مالك يراجع المساء. قال طلقت زوجتك، يقول تأملت كتاب الله فما رأيت أخبث من الربا يدخل جوف ابن آدم. ولذلك المكاسب المحرمة ليست سواء، فالشيء أخبث من شيء، فالربا والرشوة والسرقة والغلول وغيرها، هذا كله من المكاسب. فأيما، والتقصير في العمل أيضا، تقصير في العمل، يعني الآن إنسان موظف يقصر في عمله وما يؤدي يعني يأخذ راتب في مقابل العمل ويقصر فيه ويغش، هذا أيضا يأكل حرام، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر الحديث إلى أن قال فيه، ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار.
كما يطفئ كذا عندكم تطفئ أي كما يطفئ. نعم، هذا مر معنا. نعم.
قال: وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء.
تذكرون هذا الحديث؟
نعم.
شرحناه فيما سبق، نكتفي، باقي حديث واحد.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا في جيبه يوسعها ولا تتوسع. رواه البخاري ومسلم والنسائي ولفظه.
إن شاء الله لا نكتفي، إن شاء الله في الدرس القادم نشرح هذا الحديث، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.